الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فوصل بنا الكلام في استدلال على حجية الظن المطلق للمجتهد الناشئ من الكتاب والسنة إلى هذه الحيثية من الاستدلال من البحث، أنه هل كيف يصور الملازمة بين الظن بالحكم وماذا والظن بالعقاب الأخروي. الآن بالنسبة وهو ضرر أخروي، أما بالنسبة إلى الضرر الدنيوي من المصالح والمفاسد الكامنة في متعلقات الأحكام، سيأتي تقريب ثاني للدليل هذا نفسه فيما بعد. هذا التقرير الأول. مر بنا أن الشيخ الأنصاري استشكل على الملازمة بماذا؟ بأن قاعدة البراءة تؤمن لنا، ما دام هذا الظن غير معتبر بدليل خاص، قاعدة البراءة تؤمن لنا الضرر الأخروي، وبالتالي تنفي الملازمة بين الظن المطلق بالحكم والبراءة. كمؤاخذة مر بنا تسجيل على الشيخ ان هنا كيف يصور الشيخ البراءة، والحال انه علم اجمالي موجود. طبعا قد يقال بان البحث في هذا الدليل لحجية الظن المطلق، قد يقول قائل يعني بغض النظر عن العلم الإجمالي، بغض النظر عن العلم الإجمالي، ولكن هذا الغض من النظر لماذا نعيش البحث الفرضي والحيثي؟ المفروض هو موجود العلم الإجمالي الكبير، بل كما مر بنا مرارا أصل البحث حتى في أصل البحث في الظنون الخاصة يجب أن لا يستبعد فيه وجود العلم الإجمالي الكبير، لأن وجود العلم الإجمالي الكبير هذا واقع مفروض. ففي ظل هذا الفرض وهذا الواقع حينئذ يجب أن يلاحظ نسبة الظنون الخاصة حقيقتها، الأدلة الدالة عليها مع فرض وجود هذا العلم وهو فرض واقعي. كيف ليس من الضروري الإنسان دوما يفترض الفروض ويقرر الأمور بنحو تقديري، لا، بنحو ما هو واقع. على أي حال، وإن كانت الحيثيات تتمايز عن بعضها البعض، هذا مسلم صحيح، لكن ما في مانع أيضا ننظر نظرة مجموعية للحيثيات. فبالتالي إذن مع وجود العلم الإجمالي هذا الفرض لجريان البراءة في محل تأمل. المرحوم الآخون صاحب الكفاية، طبعا بالنسبة للبراءة العقلية، البراءة الشرعية إن لم تكن ثابتة بالمستفيض فأيضا يرد عليها أنها أصلا بعد المفروض أنه هو البراءة الشرعية لا ظن خاص عليها. هذا بالنسبة لجواب الشيخ، جواب إشكال الشيخ على الاستدلال. بالنسبة إلى كلام صاحب الكفاية، مر بنا صاحب الكفاية ذكر إشكالا على هذا الاستدلال، من أن الظن بالعقوبة ملازم لمعصية الحكم لا وليس ملازم لمخالفة الحكم، والكلام في مخالفة الحكم لا في معصيته. معصيته الحكم يعني فيما يعنيه أنك قد فرغت من تنجيز الحكم. والحالة نحن في صدد مقدمات الاستدلال لتصوير أن الظن المطلق نتيجة هذا الاستدلال سيكون منجزا. فإذا في مقدمة الاستدلال ما يمكن أن نقرر أن هنا في البين معصية، إنما هنا في البين مخالفة، مخالفة الحكم. جيد. فالمرحوم الأخوندي إذا أشكل أن العقوبة، العقوبة أو استحقاق العقوبة أثر ليس لمتن الحكم ولا لمخالفة الحكم، وإنما أثر لمعصية الحكم وهي المخالفة للحكم المنجز. شوفوا هذه أمور يا أخوان أبجديات وأساسيات علم الأصول مؤثرة حتى في بحث العقائد. يعني أمس تقريبا جتني أسئلة متعددة عديدة، نظرة الشيعة حول مثلا بقية نظرة مدرسة أهل البيت كيف يعاقب البشر من ملل ونحل مختلفة والأطفال وغير وغير. الأسئلة كثيرة من أجل الله عليه تعالى هي فيها غفلة. الأسئلة ماذا عن هاي مراحل الحكم الشرعي؟ العقوبة ليست مسجلة، أو استحقاق العقوبة مسجل على ماذا؟ على متن الحكم الشرعي أو على مخالفة الحكم الشرعي في نفسه، وإنما على وصوله إلى درجة التنجيز. ثم درجة التنجيز مختلفة، درجة التنجيز مختلفة. يعني في قاصر وفي مستضعف وفي مقصر، والمقصر درجات والاستضعاف درجات والمقصر درجات والقاصر درجات، ثم المقصر تصل إلى درجة المعاند والجاحد، والجاحد والمعاند درجات. لاحظ هذه كلها بركة واحد يلتفت إلى مراحل الحكم الشرعي في علم أصول الفقه، يعني يتحلحل أو بالتالي يتفكك لديه عقد هذا البحث في علم الكلام. فدي أمور مهمة أن الإنسان يلاحظ خريطة مراحل الحكم الشرعي، خريطة مراحل الحكم الشرعي في علم الأصول كالشريان الدموي لعلم أصول الفقه ولعلم الفقه بل ولعلم الكلام. وكل مرحلة ما هي آثارها، ما هي قيودها، ما هي كذا 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 كذا، هندسة صناعية ترسم لدى الباحث في الفقه وفي الكلام هندسة دقيقة عن مجريات التشريع وأحكام التشريع والدين والمجرى. فإذا هنا صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول بأن الاستحقاق العقوبة كتنجيز مترتب على معصية الحكم أو العقوبة أو الضرر. اللطيف لاحظ صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال الظن بالضرر يعني العقوبة مترتب ملازم على معصية الحكم. معصية الحكم تنجيزه، معصية الحكم الحكم المنجز يعني مخالفة الحكم المنجز. جيد، الحكم المنجز هو استحقاق العقوبة، فكيف يلازم ماذا؟ يلازم ماذا؟ يلازم الظن بالعقوبة. مر بنا أمس أو قبل أمس استحقاق العقوبة يجعل المكلف في معرض الظن بالعقوبة نفسها، يعني العقوبة نفسها غير استحقاق العقوبة بعد، هذه لازم يفكك بينها. وفي شبهات كثيرة في العقائد وفي التفسير وكذا لعدم التفكيك بين نفس العقوبة وبين ماذا؟ وبين استحقاق العقوبة. بعض الأحكام العقلية مرتبطة باستحقاق العقوبة، ما لها ربط بنفس العقوبة. العقل يلزم الإنسان أن يتجنب استحقاق العقوبة، لا فقط العقل يلزم الإنسان بتجنب العقوبة بل يلزمه بتجنب استحقاق العقوبة، لأن استحقاق العقوبة في معرض العقوبة، في معرض الهلاك الأبدي، لأنه فقط يجنبه ويلزمه بتوقي العقوبة نفسها. شو مباحث كثيرة معضلة في الفلسفة، في الكلام، في التفسير، الخلط بين استحقاق العقوبة والعقوبة. فدي أمور يجب الإنسان يدقق فيها جدا جدا، تنشأ منها مغالطات كثيرة أديانية مذهبية فلان، ولما تجرها قضايا دقيقة واحد لازم يلتفت لها كثير. الشاهد وكلها بحمد الله يرسمها علم أصول الفقه. فصاحب الكفاية يقول ماذا؟ يقول الضرر الظن بالعقوبة ملازم لمعصية الحكم لا لمخالفة الحكم. فهذا إشكال يسجل على هذا الاستدلال. بعد ذلك صاحب الكفاية حاول يدافع عن هذا الاستدلال ورد هذا الإشكال بماذا؟ يقول صحيح العقل لا يحكم باستحقاق العقوبة للظن المطلق، ولكنه أيضا لا يحكم بعدم استحقاق العقوبة. عندنا حكم بالوجود بالشيء أو حكم بعدم الشيء أو لا حكم. هنا العقل صحيح لا يحكم باستحقاق العقوبة، لا يحكم بهذا الشيء استحقاق العقوبة نتيجة الظن المطلق، لكنه أيضا لا يحكم بالعدم. وحيث لم يحكم بالعدم ولا حكم بالوجود يصير في مفترق طريق، احتمال موجود، احتمال موجود تأتي قاعدة الضرر وجوب توقي الضرر حتى المحتمل، وسيما الضرر الأخروي الخطير، الضرر الأخروي الخطير حتى المحتمل منه ملزم عقلا التوقي منه. وهذا كافي، وهذا كافي في تمامية هذا الاستدلال. هذا كلام صاحب الكفاية. من الواضح أن صاحب الكفاية لم يراعي إشكال، يعني لم يراعي ما بنى عليه الشيخ. لماذا؟ لأنه كأنما يفترض صاحب الكفاية أن المقام هنا علم إجمالي موجود. أي فرض للبراءة أشكل بها الشيخ الأنصاري أستاذه؟ هذا كلام الآخر. نرجع إلى كلام النائيني. النائيني في هذا المقام وأكثر تلاميذ هكذا تابعوه، النائيني ملتفت، يقال اشتغال المرحوم النائيني بالرسائل كثير، حتى كان تدريسه دورة الخارج الأصول في الحجج كان يباحثها على كتاب الرسائل مو كتاب الكفاية، يعني كما تمشي عليه. فمطالسة النائيني لكتاب الرسائل كثيرة جدا. على أي حال، الميزة النائيني يعنون هذا المطلب أن الشيخ في غير موضع في الرسائل، وهذا صحيح، عنوان عملية التنازع أو التعارض أو التدافع بين قاعدة وجوب دفع الضرر وبين قاعدة البراءة العقلية. كما ذكرت هذه لغط أصولي قديم وحديث موجود بين قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بلحاظ الضرر الأخروي وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بعد مو المضمون توجب ماذا؟ توجب تنجيز كل احتمال، المفروض هكذا. بينما قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا، كأنما تنفي منجزية كل احتمال إلا العلم، العلم أو ما ألحق من مدرج العلم وهو العلمي قبح العقاب بلا بيان. فهذا التنازع في مساحة دائرة القاعدتين ما الحل له؟ ما هو الحل؟ يعني تارة بعض الأعلام يتمسك بقاعدة وجوب دفع الضرر، وبعض الأعلام يتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فكيف الحل بينهما؟ هنا في المقام ما كذا، الظن المطلق بالحكم الشرعي عند المجتهد يلازم الظن بالضرر، الظن بالضرر هو يلزم هاي يثبت صغرى لقاعدة عقلية، في القاعدة العقلية وجوب دفع الضرر، وجوب دفع الضرر. بينما الشيخ لا يقول قبح العقاب بلا بيان، سأي منهما صحيح؟ هو يبدي انصافا ضابطة لطيفة الميزة النائني اجمالا، اجمالا نساء على كل ضابطة جدا لطيفة يذكرها الميزة النائني، ومتينة وجيدة قويمة. لكن أقول إجمالا لأنه لابد من ملاحظة الملابسات التطبيقية. الميزة أين هكذا يبين، يقول أن هاتان قاعدتان عقليتان لا تتواردان على مورد واحد ولا على موضوع واحد كي يكون بينهما تعارض أو تنازع أو تدافع. قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أو المضمون، سيما الأخروي الكلام فيه، هذه القاعدة تجري في مساحة ما هو وظيفة العبد من الفحص عن بيان المولى. في عملية البلوغ والإبلاغ للأحكام الشرعية والإنذار هناك وظيفتان، وظيفة للعبد ووظيفة على المولى. في المساحة التي هي وظيفة العبد وهي منطقة الفحص، مرحلة الفحص عن بيان المولى، هنا تجي قاعدة قبح وجوب دفع الضرر المحتمل، لزوم وجوب دفع الضرر المحتمل. فقبل الفحص انت تريد تجري البراءة العقلية، هذا ما له معنى، او البراءة الشرعية او الاصول العملية او اي شيء اخر، هذا غير ما له معنى. قبل الفحص، الفحص في الموارد المعتادة لمجيء بيان المولى بالطرق المعهودة في عالم الخلقة والبشر والعقلاء والمعتادين واعتيادهم، تريد أن تجري مثلا قاعدة البراءة قبح قابل أبان، هنا لها. هنا وظيفة العبد أن يسعى ويفحص، أيوة، لأنه كما القرآن بينا سنة الله عز وجل، أم يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كان ما يريد يصير نبي يجي للوحي ينزل على قلبه، ما يصير مو هكذا. وهذا ما بحث الاستضعاف وبحث القصور والتقصير وكذا وكذا بهاللي حاضر يصير هنا. اذا بمقدار ما يلزم العبد من فحص، هنا لا مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل هنا مجرى لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. بعد ما ينجز العبد وظيفته ويستوفي هذه المساحة ولم يجد مثلا بيان للمولى وما شابه ذلك، هنا تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان، لأنه العبد قام بما عليه من مسؤولية، فحص، تحرى الموارد المضمونة المعتادة المحتملة المعتد به عقلائيا كذا كذا، ولم يجد ولم يقف، تأتي حينئذ نوبة ماذا؟ نوبة قبح العقاب بلا بيان، لأن المفروض الوظيفة على. فكأنما إذن هاتان القاعدتان العقليتان تتشاطران مساحتين، أحداهما ما هو وظيفة العبد، لذلك هذه قبح قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل يخاطب بها العبد. من يخاطب بها؟ العبد، يجب عليك الفحص، وجوب دفع الضرر المحتمل. قبح العقاب بلا بيان، قبح فعل من؟ يعني قبح العقاب، العقاب فعل من؟ فعل المولى، فبالحق وظيفة المولى ومسؤولية المولى. إذن هاتان القاعدتان عند الميزة النائني لا تتواردان على مورد واحد، هذا إجمالا لا غبار عليه. الآن شو لاحظوا كيف يستثمر الميزة النائني هذا المطلب وتنقيحه شكل متين لطيف من الميزة النائني، يعني إجمالا كبرويا، لكن توظيفه في المقام دققوا شلون يصير استثمار في المقام كيف يصير. حين هذه الميزة النائني يقول بأنه ما نحن فيه المفروض أن المجتهد أو المكلف المجتهد فحص ولم يجد ظنون خاصة، فحيث لم يجد ظنون خاصة ولا بيان خاص، هنا ليس إذن مجرى لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، هنا يكون مجرى لقاعدة قبل عقاب بلا بيان، فيكون كلام الشيخ أسد من كلام الآخون، كلام الشيخ الأنصاري من أن هنا مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتؤمن قاعدة قبح العقاب بلا بيان الضرر الأخروي المظنون تؤمنه. فإذا عملته إذن لا تلازم في البين، الملازمة غير موجودة، الظن المطلق بالحكم يلازم الظن بالعقوبة، التلازم غير موجود لأنه بعد الفحص. هذا على كل مجمل أو مختصر كلام الميزة النائني هنا لدفع هذا الاستدلال. تقريبا تلاميذ الميزة النائني يجمعون على هالمنوال، أي نعم، البقية ما كذا تقريبا. ولكن نسجل ملاحظة على كلام الميزة النائني في البين، ما هو الملاحظة التي نسجلها؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما سيأتي بعض أنكرها بالمرة، الشيخ الطوسي ربما يلاحظ منه أنكارها، لكن ليس إنكارها مطلقا. بعد الشيخ الطوسي المرحوم الكمفاني هم قال هي ليست قاعدة عقلية، قبح العقاب بلا بيان براءة العقلية، ليست عندنا براءة عقلية، هذه براءة عقلائية. براءة عقلائية تعرفون ماذا معناها؟ أنه يعني لابد الشارع يمضيها، وإذا لم يمضيها فإذا ليست لدينا. فالمرحوم الكمباني أنكر وجود براءة عقلية، براءة عقلائية. أستاذنا سيد محمد روحاني على تبع أستاذه الشهيد الصادر رحمة الله عليه تقريبا في إجمال هذا الجو، جو الشيخ الطوسي والكمفاني وغيره وغيره، أنه ليس في حق الطاعة، مسلك حق الطاعة، وليس في البين قاعدة قبح العقاب بلا بيان. المختار إن شاء الله سنبينه في بحث البراءة، لا ننكر قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، ولا أيضا نتبنى أنها هذه القاعدة قاعدة مطلقة. هناك براء قاعدتان للبراءة، قاعدة براءة عقلية أثبتها المتكلمون في مساحة، أي مساحة؟ في مورد الجهل المركب أو في مورد الغفلة، وهذا هو الصحيح، هناك مورد قبح العقاب بلا بيان. وفي مورد آخر حيث لا جهل مركب بل جهل بسيط، جهل بسيط، جهل بسيط يعني ماذا؟ يعني ملتفت الجاهل، يلتفت شاك محتمل، ضان بضم غير معتبر، المهم أن المكلف ليس جاهل جهل مركب، ملتفت عند التفات، التفات الآن قوي متوسط أو ضعيف. هنا ليس مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية، هنا مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلائية، يعني ما اعتمده العقلاء من بيان إذا اعتمده المولى الحجة للمولى، وجوب دفع الضرر كذا على العبد، إذا لم يعتمد المولى يعني في العقلاء الموالي العقلائية، إذا لم يعتمد البيان الذي اعتيد عند العقلاء، هنا يأتي قبح العقاب بلا بيان كتقنين عقلائي، فالعقلاء حددوا الاحتمالات التي هي بيان في تقنينهم، ها في قانونهم العقلائي لا ربط له بالقانون الشرعي، حددوا ما هو بيان وما هو ليس بيان، ما يعتد به من الاحتمالات والظنون، ما لا يعتد به، ما لا يعتد به كالعدم. كالعدم يعني ألحقوه بماذا؟ بالجهل المركب. بالجهل المركب، اللهم صل على محمد. ألحقوه بالجهل المركب، ألحقوه بالجهل المركب يعني يصير قبح قبل أبيان. ولا هي إذن إلحاق صوروي فيكون قاعدة عقلائية، قبح قبل أبيان. فإذن قبح العقاب بلا بيان هناك قاعدة عقلائية، هل يمضيها الشرع ما يمضيها، بأي قدر يمضيها، هذا بحث آخر يرجع لبراءة الشرعية إلى أدلة الشرعية الأخرى من المجرد. المهم محصل الكلام، محصل الكلام أنه ليس لدينا قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري عقلية، عفوا تجري في مورد الاحتمال. لا، الذي يجري في مورد الاحتمال هو البراءة العقلائية أو البراءة الشرعية. أما البراءة العقلائية ابتداء لا تجري في مورد الاحتمال. لماذا؟ لاحظوا لماذا؟ لأنه في غير الجاهل المركب، الجاهل البسيط من جهة العلوم العقلية لا يعد هذا الجاهل بلا بيان. عند العلوم في 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 ناموس ولغة العقل الجاهل البسيط ليس جاهل مطلق، بالتالي لديه درجة من العلم كما هو الآن. ولن تلاحظ كيف عقليا يعتبر العلم إما تصور أو تصديق، أليس هكذا؟ العلم لو الجهل، العلم العلم إما تصور أو تصديق. يعني التصور مهما تضاءل ما دام موجود علم، وإذا كان علم كان نوع من البيان، كان نوع من هكذا. من ثم في موارد عدم الجهل المركب، في موارد الالتفات ولو اليسير، هنا لا يقال لا بيان، كي يقول العقل يقبح العقاب بلا بيان، احتمال موجود. فإذا المؤاخذة التي تسجل على الشيخ الأنصاري أو على الميزة الناعيني هكذا محصلها أن البراءة العقلية لا نؤمن بها في مورد وين؟ في مورد الاحتمال والشك. هي دي براءة إما شرعية أو عقلائية منضاد، تدرج المورد في البراءة العقلية، أما ابتداء هي ليست براءة عقلية موضوعا وحكما. فإذا لا براءة عقلية عندنا مؤمنة. تريد براءة شرعية؟ الكلام براءة شرعية ثبتت بماذا؟ بالظنون الخاصة أو بغير الظنون الخاصة؟ لا، مو نتيجة واحدة. براءة شرعية ما موجودة في البين، حالها حال بقية الأحكام. إذا تريد تثبت البراءة الشرعية اثبت بقية الأحكام، المفروض أنه ظنون خاصة ما موجودة في البين. فإذا ما عندنا مؤمن في البين، ليس مؤمن عندنا. مع وجود الاحتمال، مع وجود الاحتمال أو الظن الحاصل للمجتهد من الكتاب والسنة، الظن المطلق ليس في البين لا بيان، كي يقال قبح العقاب بلا بيان. ظن موجود، احتمال موجود. ولذلك دعما لهذا المطلب، في أول بحث قاعدة الاشتغال أصالت الاحتياط، لأن الأعلام يبحثون البراءة بعد الظنون ثم أصالة البراءة ثم يبحثون منجزية العلم الإجمالي أو قاعدة الاحتياط أو أصل العمل الاحتياط أو أصالة الاشتغال. الأصل العملي الثاني الذي يبحثه الأصوليون في العصر الأخير بعد البراءة ما هو؟ الاحتياط، أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال، منجزية العلم الإجمالي، ما شئت فعبر. هناك في هذا المبحث الغريب أنه أغلى كثير من الأعلام، وجيد كثير من الأعلام يتبنى منهم سير خوي صبر حتى وغيره من الأعلام يتبنون أننا لسنا في حاجة لإثبات منجزية العلم الإجمالي بزيادة مؤونة من الأدلة والاستدلال، لسنا بحاجة. شلون؟ قالوا لأن أصل الاحتمال منجز فضلا عن العلم. صحيح، أصل الاحتمال يعني العلم اليسير وهو التصور، فاضلا عن العلم الإجمالي، وإن كان العلم الإجمالي ليس بقوة العلم التفصيلي ولكن علم تصديق. فأنت أيها الباحث لا تطالبنا بأن العلم الإجمالي كيف هو منجز. العلم الإجمالي واضح منجز، إذا كان الاحتمال منجز فكيف بك بمادب العلم الإجمالي. هذا البيان الذي اعتمده الأصوليون في منجزية العلم الإجمالي وفي أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط متين وسديد، بس هذا ما يوافق دعواهم في البراءة العقلية، ما يوافق دعواهم في أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تشمل كل الموارد عدا العلم بمقتضى القاعدة الأولية. هم هكذا قرروا في البراءة العقلية في مبحث البراءة، قالوا قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية فلان فلان، وهي جارية 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 حتى تحصل على البيان وهو العلم التصديقي المركب، أو العلم يعني على كل التصديق. هذا الذي ذكره هنا لا يوافق الذي ذكره في الاحتياط، والذي ذكره في الاحتياط هو الصحيح، من أن ما عندنا براءة عقلية في موارد الاحتمال. في موارد الاحتمال عندنا منجزية، لا عندنا براءة عقلية. البراءة العقلية كما ذكرها المتكلمون منهم الشيعة الإمامية وغيرهم، سيما الإمامية القائمة بحسن القبح، خصوها بالجهل المركب. يعني أصلا احتمال ما موجود، علم بأي درجة من الدرجات غير موجود، حينئذ يكون مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أو موارد الشارع اعتبر هذا الاحتمال كلا احتمال، وبحث آخر أدرج هذه الموارد تعبدا بالبراءة الشرعية، أدرجها في البراءة العقلية، هذا لا بأس، أو البراءة العقلية المنضات. أما في الموارد التي لم ينفي الشارع الاحتمال وكذا كذا، هي ليست مورد للبراءة العقلية، هي مورد لماذا؟ هي مورد لمنجزية الاحتمال. الأصل في الاحتمال، لما؟ لأن الاحتمال فيه إراءة، فيه انكشاف، فيه حكاية، هذا الانكشاف والإراءة والحكاية منجز. لذلك إذا تتذكرون هذا المطلب ذكرنا هذا المطلب نفسه، إذا الأخوان يتذكرون في أول مبحث حجية القطع، وهو ليست حجية القطع نبني عليها، إنما نبني على ماذا؟ حجية اليقين وليست حجية القطع. القطع الجزم، هذا تجزم قد يكون في الظن قد يكون في الوهم، ليس حجية الجزم، حجية اليقين بنينا عليه. المهم هناك هناك مر بنا تقرير وتشييد ماذا؟ إنه ليس فقط اليقين حجة، كل درجات العلم حجة، من الاحتمال إلى التصديق إلى اليقين، واليقين درجات، إلا ما نفع اعتبار الشارع تكوينا هو كله منجز، لأن يعني فيه إراءة وفيه حكاية وفيه كذا فيكون منجز. ولذلك بنينا خلافا لمشهور الأصوليين المتأخرين الأعصار، بنينا تتذكرون في تنبيهات القطع، هاي كلها أمور قواعد ما يمكن ننساها، لأنه ستؤثر على المشي في مباحث لاحقة كثيرة كثيرة، وفي مباحث الفقه وفي مباحث العلوم الإسلامية كثيرا، وفي الكلام وغيره وغيره. لذلك بنينا أيضا على ماذا؟ على أنه كما أن الحاكي درجات، الحاكي درجات والعلم درجات، التنجيز أيضا درجات، استحقاق العقوبة درجات، وذكرنا لها شواهد عقلية وشواهد نقلية كثيرة دالة على أن التنجيز درجات، خلافا لما يدعى عند المعاصرين في القرن الأخير 100 سنة الآن أو 200، أن المتنجز لا يتنجز، المتنجز لا يتنجز، لا عندنا المتنجز يتنجز بالتنجيز أشد وأشد وأشد، شبيه الآن ما في أصحاب النبي عيسى على نبينا وعليه السلام قالوا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا لأولنا عيدا كذا كذا، أو مائدة من السماء، فقال الله إني سأنزلها، ومن يكفر منكم بعد ذلك لأعذبنه عذابا لا أعذب به أحدا من العالمين. مضمون الآية على كل، أي هذا المطلب، يعني ماذا يعني إذا ازداد التنجيز؟ ماذا يعني ازداد التنجيز؟ يعني تزداد العقوبة المستحقة. أنا عندك علم وافر أنت، لذلك عندنا القصور درجات، التقصير درجات، الجحود درجات، العناد درجات. ما يمكن سوق كل الدرجات بدرجة واحدة، هذا خطأ. درجات، حتى الاستضعاف درجات، مراتب، وهذا يحل عقد كثيرة في الفقه وفي الأصول وفي علم الكلام وفي علم التفسير وعلم كثير. أن المنجزية درجات، الاستحقاق العقوبة درجات، استحقاق المثوبة درجات. كلما ازداد العلم كما تزداد العقوبة تزداد المثوبة، سبحان الله. مثل قليل العلم، لذلك قليل العلم أقل عقوبة أقل مثوبة، أما كثير العلم شديد العقوبة شديد المثوبة. من ثم أخوف الناس من الله، مو مجاملة، حقيقة تكوينا، وحق له أن يخاف بهذه الدرجة. أخوف الناس من الله على الإطلاق سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، لأن علم ما يضاهي أحد، فالعقوبة أعوذ بالله ما يضاهي أحد، وثوابه صلى الله عليه وآله وسلم لا يضاهي أحد، ومن بعده علي وفاطمة والحسن والحسين والمجرى. كلما ازداد العلم ازداد الخوف عدل، وازدادت المثوبة عدل. وهذه تشير للآية إنما يخشى الله من عباده العلماء بلحهم. المهم أن التنجيز درجات، بالتالي أصل الاحتمال منجز مو مجرد لقاعد قبح قابل أبيان. فبهذا المقدار من الدفع الذي ذكره الأعلام غير صحيح، وللكلام بعد تتمه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.